كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طابت أوقاتكم جميعا بكل خير، أهلا بكم إلى زاد الأسرة. عنوان حلقتنا مشاهدين الكرام لهذا الأسبوع: الجريمة في محيط الأسرة. في البداية مشاهدين الكرام، دعونا أن نرحب باسمكم بضيف حلقتنا الدكتور عبد العزيز بن مسفر آل حسن، متخصص بعلم الجريمة والمشكلات الأسرية. أهلا وسهلا بك دكتور عبد العزيز.
الله يحييك ويسلمك ويبارك فيك، ورحب بالأخوة المشاهدين والمسامعين في هذه القناة الرائعة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الحلقة نافعة ومفيدة ونقدم ما فيها الخير
بإذن الله عز وجل. سعداء بك دكتور.
الله يحفظك، بارك
الله فيك. الله. مشاهدين الكرام، الجريمة هي عمل غير مشروع ويعاقب عليها القانون لأنها تتجاوز كافة الأحكام القانونية، وتعرف أيضا بأنها انحراف وخروج عن المعايير والمبادئ الأخلاقية والدينية من أجل تحقيق هدف ما لا يتوافق مع التشريعات والنصوص في القانون، مما يؤدي إلى حدوث نتائج ذات تأثيرات سلبية على الأفراد والمجتمع. مشاهدينا الكرام، نسلط الضوء خلال هذه الحلقة على أبرز السلوكيات العدوانية داخل الأسرة، كيف نكتشف الشخصية الإجرامية بالبيت، وما هي العوامل التي تؤدي لارتكاب الجريمة، بالإضافة إلى استعراض سبل الوقاية والعلاج من الجرائم الأسرية. نسعد بكم مشاهدينا الكرام وبمشاركتكم معنا عبر أرقام التواصل التي تراكم تباعا على الشاشة، كما نسعد بكم مشاهدينا الكرام على الإجابة على السؤال التفاعلي الذي يقول: ما هي الأسباب التي تدفع أحد أفراد الأسرة لارتكاب الجريمة، وما هي سبل الوقاية؟ نجدد الترحيب بكم كما نجدد الترحيب بضيف حلقتنا الدكتور عبد العزيز. أهلا بك دكتور.
الله يسلمك ويحفظك، بارك الله فيك.
طبعا في البداية يعني دكتور، الله يكفينا شر الجرائم، والواحد يعني يحاول أنه يزرع سبل الوقاية داخل الأسر من هذه الجرائم، خصوصا مع الانفجار المعلوماتي ووسائل التواصل الحديثة. في البداية دكتور، يعني نريد يعني هل الجريمة أمر طبيعي أو ثانوي؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من والاه. الجريمة ليست غريبة على الطبيعة البشرية، وهي معروفة كما ذكر في القرآن الكريم، الجريمة التي حدثت بين هابيل وقابيل، تلك الجرائم وما ارتكب فيها وما استخدم فيها حتى من أدوات. فالجريمة ليست وليدة اللحظة، إنما هي منذ زمن طويل، ولا تعتبر أمر ثانوي، إنما هي موجودة أصلا في طبيعة الإنسان وطبيعة الكائن الحي. الله سبحانه وتعالى أغلب الكائنات الحية دائما تجدها في صراع مع الكائنات الشبيهة أو المعارضة لها في الحصول على ما تحتاجه، سواء الاحتياجات هذه الجسدية أو احتياج بيئة أو متعلق مثلا بحماية أو أمان، فترتكب بعض السلوكيات التي شبيهة بالعنف أو الاعتداء أو العدوانية للحصول على ذلك الاحتياج. فغالبا كلمة الجريمة هي ترجمت من ذلك السلوك العنيف أو التعدي على الآخرين إلى أن سميت جريمة.
جميل. يعني هي من قدم من خلق الإنسان. صحيح. كل إنسان يحمل داخل نفسه يعني قد تكون شخصية عدوانية، لكن أحيانا هناك أشياء تمنع الإنسان من فعلها.
هنالك ضوابط.
جميل.
ضوابط داخلية، ذاتية، محيطة، عوامل، أمور كثيرة جدا، والإنسان بطبيعته يريد الحصول على الاحتياج الذي يضمن له الاستمرار في الحياة. جميل. إن لم يحصل على ذلك الاحتياج سيلجأ إلى الأساليب التي فيها القوة والعنف للحصول على ذلك الاحتياج الذي يساعده الاستمرار في حياته.
طيب جميل دكتور، احنا في البداية يعني نريد أن نعرف ونتحدث معك عن عوامل البناء والتنشئة داخل الأسرة.
طبعا العوامل متعددة، يمكن أهم تلك العوامل اللي هو البناء الوالدي.
نعم.
فيما يتعلق بالوالدين، وهي من الأمور الهامة جدا التي لابد أن ننتبه لها. ومن أهم تلك الجزئيات في البناء الوالدي ما يتعلق بالبدايات الأولية.
جميل.
اختيار الزوجة، ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم حث على الاختيار الدقيق لزوجة، تنكح المرأة لمالها وجمالها وحسبها فضر بذات الدين تربت يداك. فكان ذلك الاختيار هو مهم لأنه يعتمد عليه تنشأ داخل الأسرة، ثم يأتي بعد ذلك الأبناء، ونتيجة ذلك الزواج ومن مثلا عملية اختيار الأسماء وعملية التنشئة والتربية. يبدأ بعدها عملية تربية الأبناء على الأمور التربوية والتنشئة الصالحة والاتجاهات والقيم. فهذا هو البناء الوالدي، هذا عندنا البناء الوالدي يعتبر أول عامل من عوامل البناء والتنشئة اللي هو العامل الوالدي.
هذا قبل تكوين الأسرة.
نعم، قبل تكوين الأسرة، ثم يبدأ كبدايات في تكوين الأسرة. هذا يعتبر العامل الأول. العامل الآخر اللي هو العامل القرابي، ونقصد بالعامل القرابي
جميل
اللي هو ما يتعلق بالأسرة اللي هم الإخوة الأخوات العم الخال الجد، كل هذا يعتبر بناء قرابي. البناء القرابي من خلال تلك السلوكيات التي تمارس من هؤلاء الإخوة أو الأخوات، يتعلم ذلك الابن أو تلك البنت من تلك السلوكيات، فيكون هنالك بناء لتلك الأمور وتلك السلوكيات.
هذا دكتور، يعني العامل القرابي له تأثير على
أكيد أكيد له تأثير. خلينا نأخذ كمثال بسيط.
جميل.
كان مثلا هنالك صحبة بين هذا الابن وابن الخال، لكن ابن الخال قد يكون لديه سلوك عدواني من تربية اتسمت بالسلوك العدواني داخل أسرته، فذلك السلوك العدواني وصلة القرابة ما بينه وبين هذا الابن، ومثلا جلوسهم مع بعض أو ذهابهم مع بعض في نزهة أو في مدرسة أو في غيرها، يتعلم كل منهم من الآخر السلوك الذي يراه في صاحبه أو في صديقه أو في قريبه، فهذا يتعلم من هذا وهذا يتعلم من هذا.
هذا تأثير بيئة يا دكتور.
تأثير بيئة هذا أمر، والأمر الآخر اللي هو تأثير شخصي اللي هو العلاقات الشخصية والميل إلى الأصحاب والرفاق، فهي تؤثر.
يعني العامل القرابي له تأثير أحيانا سلبي أو إيجابي على
نعم له تأثير سلبي أو إيجابي، لكنه إحنا دائما نفضل الجانب الإيجابي ونلاحظ الجوانب السلبية إذا كان هنالك سلوك مخالف للطبيعة البشرية، مخالف للتربية، مخالف للقيم، للعادات، للتقاليد، يعتبر مخالف. لذلك هذا يعني يلاحظ سواء ظاهريا أو فيما يفكر في ذلك الابن أو البنت. هنالك عامل ثالث اللي هو العامل الذاتي الذي يبدأ وينبع من الذات،
من الشخص نفسه.
نعم، الرقابة الذاتية الداخلية، الضبط الذاتي، مخافة الله سبحانه وتعالى، المحافظة على القيم، العادات، الترابط المجتمعي، كل هذه أمور ذاتية، ثم تنطلق بعد ذلك إلى طريقة التعامل مع الناس وطريقة الحوار وتلبية الاحتياج.
طب دكتور، يعني انتقلت العامل الذاتي، هل الوالدين لهم دور في هذا البناء الذاتي للأبناء؟
هو يعتبر في الأول، لأنه كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هذا التغيير أو هذه التنمية أو هذا البناء البسيط الأولي منذ الطفولة يؤثر على البناء الذاتي لهذا الابن، لأنه يعيش في بيئة الأسرة، فإذا لاحظ في الأسرة أن هنالك سلوك عدواني أو عنف، فشيء طبيعي أنه يبدأ في بناء الذاتي على ذلك السلوك والحصول على كل ما يحتاج عن طريق العنف والعداء. وربما يعني إذا كبر طبعا في العمر لا تستهويها الأساليب العادية والبسيطة، فربما يرتكب جريمة للحصول على ما يحتاج، ويرى أن هذا الأمر طبيعي.
هو يرى ذلك طبيعي من داخل، يرى أن هذا الأمر الذي يقع كوقوع في جريمة.
نعم، هذا من عملية التكرار والتقليد والبناء السلوكي الذي استمر معه إلى سنوات طويلة، ويرى أن الأب يحصل على ما يريد عن طريق العنف، الأم عن طريق العنف، التعاملات الأسرية عن طريق العنف، فينشأ ذلك الابن منذ أن يكون صغيرا حتى يكبر على الحصول على ما يحتاج عن طريق العنف والجريمة والسلوك العدواني، فينشأ مجرم.
طب دكتور، يعني هل فعلا يعني هناك سلوك سوي وسلوك يعني عدواني؟ يعني من ضمن الأشياء يقال أن هناك سلوك سوي يعني يفعله كل إنسان ويقع به، يعني أمر يعتبر طبيعي، وهناك سلوك عدواني لا يعني خارج عن المألوف. هل هذا التقسيم فعلا يعني
نعم، هو السلوك السوي هو ما يقوم به كل الأفراد بطريقة
يعني أمر طبيعية
تتوافق مع الدين والقيم والعادات والتقاليد والاتجاهات وطبيعة المجتمع الذي يعيش فيه. هذا السلوك السوي الذي لا يخالف القانون، قبل ذلك لا يخالف يعني خالف شرع الله سبحانه وتعالى، ولا يخالف القانون، ولا يخالف العادات والتقاليد الطبيعية البشرية، ولا يتعدى الآخرين. هذا السلوك السوي. السلوك العدواني نقيض ذلك تماما، هو تعدي وإلحاق ضرر وتجاوز على الآخرين والحصول على ما لا يملك بالقوة والعنف والجريمة حتى يستطيع تلبية ما يحتاج. هذا سلوك عدواني، ف فرق كبير بينه وبين السلوك السوي.
طب دكتورنا السلوك السوي أحيانا بعض الوالدين مثلا إن الأبناء أحيانا عندهم مثلا فرط في الحركة ومثلا أحيانا ما يسمون اللقافة مثلا تلقى يخبط هذه أصلا أيه. يعني هذا السلوك عادي مقبول ولا أنه لا يعتبر سلوك عدواني؟
أنا أذكر في أحد المرات أتاني ولي أمر وقال أنا والله ولدي عنده فرط حركة. قلت له يا أخي على أي أساس قيمت على أنه عنده فرط حركة؟ هل أنت متخصص في الأمر؟ طبيب؟ أخصائي نفسي؟ قال لا والله يعني أي قطعة في البيت، أثاث، الكنب، الطاولة، الكرسي يتحرك ويتنقل. قلت كم العمر؟ قال لي 10 سنوات. قلت ارجع إلى كتاب خصائص النمو من الطفولة إلى المراهقة وغيرها واطلع على ذلك الكتاب لتعرف هل ما يقوم به ابنك هو سلوك عادي أم فرط حركة. التقينا تقريبا يمكن بعد أسبوعين أو ثلاثة، قال والله أنا كنت ظالم ابني وكنت أضرب فيه ضرب شديد وأرى أن ذلك السلوك هو يعتبر فرط حركة ويعتبر سلوك عادي جدا. الأبناء في مرحلة من العمر أو البنات في مرحلة من العمر يريد اكتشاف القوة العضلية والجسدية، وهنالك ارتباك داخلي ما بين الجهاز العضلي والعصبي حتى يصل إلى مرحلة من إثبات أنه أنا أستطيع وقادر على كذا. فلا يعتبر من السلوكيات الغريبة أو المنافية للسلوك الطبيعي، إنما تعتبر سلوكيات عادية. لكن إذا انتقلت إلى شيء خارج العادة أو كانت بشكل متزايد ربما يكون هذا متعلق بمرض أو شيء نفسي،
يحتاج
إلى أنه يعرض على أخصائي حتى يعرف هل هذا يعتبر أمر طبيعي أو أنه مرضي.
طيب جميل، لأن مدام دخلتنا في موضوع السلوك العدواني نريد أن ندخل على دكتور، يعني طبعا السلوك العدواني يا دكتور لو أردنا أن نمسك أو كل سلوك ونفرده لاحتاجنا لحلقات متعددة.
صحيح.
نريد في هذه الحلقة نأخذ يعني أبرز السلوكيات العدوانية داخل الأسرة.
السلوكيات العدوانية ما يتم داخل الأسرة هو ما يتم خارج الأسرة، ولكن دعنا نأخذ أشهر السلوكيات العدوانية التي فيها تعدي وتجاوز على الطرف الآخر داخل الأسرة. أشهرها ربما يكون العنف بشكل عام، وفي يعني ورد نظريات كثيرة في هذا الأمر، منها نظرية لأحد العلماء هو محامي في الأصل اسمه مندلسون، قام بعمل بعض التجارب على العنف، لكن لاحظ أن هنالك علاقة بين المجرم والمجني عليه والجاني والمجني عليه، ووجد أن هذه العلاقة هي أن للضحية أو المجني عليه دور في أن يمارس ضده العنف، فلجأ إلى ما يسمى بتصنيف الضحايا. تصنيف الضحايا، هؤلاء الضحايا هم جزء كبير منهم داخل الأسرة، فالعنف يعتبر من أهم وأقوى وأكثر السلوكيات المتكررة داخل الأسرة. قسم هذا العالم مجموعة من التقسيمات نذكر منها اللي هي الضحية البريئة كاملا، وهذه الضحية البريئة كاملة مثل الأطفال أو الذي فاقد الوعي. قد يكون طفل لا حول له ولا قوة داخل الأسرة ويتم ارتكاب سلوك عدواني وعنف وربما جريمة على هذا الطفل وهو لا يملك القوة والقدرة على الدفاع عن نفسه، فهذا يعتبر هذه الضحية بريئة كاملا. أيضا من يفقد الوعي أيضا قد يكون لا يستطيع الدفاع عن نفسه، لأنه فاقد الوعي لا يستطيع الحركة والتحكم في ذاته فيرتكب ضده جريمة، فهذه تعتبر أيضا من السلوكيات العدوانية. كذلك ما يسمونه بالبريء جزئيا أو المذنب جزئيا، مثل المرأة التي ربما حملت وأجهضت ثم توفت، فهذه ربما شاركت في عملية وفاة ذلك الطفل أو ذلك الجنين أنها قامت بإجهاض نفسها فهي ارتكبت جريمة وسلوك عنفوان. هذا ربما يعني جزء بسيط من هذه النظرية، ويختلف السلوك خاصة فيما يتعلق بالعنف داخل الأسرة من الكبار للصغار أو من الصغار للكبار أو من الأم للبنات أو من الزوج على الزوجة، فتختلف في معيارها وفي مقدارها.
طب دكتور يعني إحنا لو أردنا مثلا ندخل في جانب العنف صراحة هذا محور لوحده.
صحيح.
أحيانا ما أكثر وجود العنف أحيانا داخل البيوت. البعض ما أدري توافقنا وتخالفنا في هذا، العنف بعض يظن بس أنه فقط الضرب والاعتداء، أحيانا دكتور ممكن التلفظ.
صحيح.
هذا يعتبر عنف أحيانا. السخرية، الاستهزاء، التنقص سواء كان من الزوجة أو كان من الأبناء، هذا يولد انعكاسات سلبية داخل هذا الابن أو داخل هذه
الزوجة. وما يسمى بالكبت أو الإحباط.
جميل.
الإحباط يؤدي إلى العدوان كثير من الأحيان
يعتبر عنف دكتور؟
أكيد هذا يعتبر من العنف اللفظي، كأن يوجه الأب عبارات مثلا إلى أحد الأبناء أنه مثلا غير مؤدب أو لا يعامل أفراد الأسرة بطريقة صحيحة، ودائم وفوق هذا الألفاظ يعني يحاول أنه يقدم بعض الألفاظ السيئة أو يتلفظ بالألفاظ السيئة على الابن، مما يجعل هذا الابن لا يستطيع الرد ويصاب بالإحباط مع التكرار مرة ومرتين وثلاث وأربع، وينشأ فترة طويلة على هذا السلوك وعلى هذا الإحباط، ينتقل إلى عدواني للتعبير عما مكنونات النفس التي كانت معرضة للكبت فترة طويلة. فهذه تعتبر مهمة جدا.
الكبت له أثار سلبية يعني ربما تكون أكيد مستقبلا،
وربما يكون على البنات أكثر من الأولاد.
هل يولد دكتور يعني لهذه الشخصية المكبوتة تكون شخصية انتقامية؟
غالبا الأبناء داخل الأسرة أو البنات إذا تعرضوا إلى الكبت فترة طويلة جدا دون السماح بالتعبير عن الرأي، حتى لا يعني لا نظلم عملية هذا التعامل ونقول أن كل كبت يتم داخل الأسرة أنه يولد السلوك العدواني أو الجريمة، لا نحن نتكلم عن الكبت المتكرر المستمر متغير الاتجاهات والسلوك والطريقة والآلية والوسائل بكل أنواع الكبت. هذه تولد شخصية إجرامية قابلة للانفجار في أي لحظة وتمارس السلوك العدواني. ولوحظ أن كثير من ارتكبوا جرائم داخل الأسرة أنه كان يوضح أنه أنا أتعرض إلى الكبت الكثير داخل الأسرة.
صراحة دكتور يعني أنا ما أريد أن أنتقل من هذا المحور لأنه الناس في أمس الحاجة إليه، وكثير من الكتابات والرسائل تأتي حول هذا الجانب العنف. إحنا بس ودنا نأخذ فاصل يعني دكتور ثم نرجع نكمل هذه النقطة، نقطة جدا مهمة موضوع العنف، لأنه داخل البيوت على قوله له أسرار
أكيد
رب أحيان ما تخرج، لكن آثار هذا العنف يعني يبان في تعامل هذه الزوجة أو هؤلاء صحيح. الأبناء حتى في شخصياتهم وتعاملهم مع الآخرين.
نعم
إحنا نستأذنك فاصل ثم نكمل هذه النقطة.
فضل.
مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نعود إليكم في مقطع درامي، كونوا معنا بعد الفاصل.
فأنعم بهم في الورى أسرة وطوبى لمن في هداه استشار. فأنعم بهم في الورى أسرة وطوبى لمن في.
أهلا وسهلا مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد هذا المقطع الدرامي. نترك التعليق لضيف حلقتنا دكتور، يعني لعلك شاهدت هذا المقطع، هل من تعليق يعني؟
والله شيء مؤسف أن يستغل مثل هذه الجرائم وخاصة في مهن حساسة أو أي مهنة أو أي أمر. عملية التزوير والتزييف تعتبر من الجرائم العالمية، ولعلنا هنا يعني على مستوى الخليج في الاتحاد العربي للتزييف والتزوير في الكويت يمكن تعرض إلى هذا الأمر كثير وقدموا العديد من البرامج. ما عرض في المقطع هو شيء لابد أن ننتبه له، وخاصة في من يقومون بجريمة التزوير وإعطاء من لا يستحق ما يستحق من وجهة نظرهم، مثل هذا الشخص الذي قام لأنه مقابل مال ومقابل مادة بعملية التزوير لشخص عادي لا يمثل أي علاقة مع الجهة الطبية أو الكلينيكية، فأعطاه مهنة الطبيب، وصادف أن يكون ذلك الطبيب هو من يشرف على علاج ابن أو يريد علاج الابن. فلو مورس مثل هذه الجرائم من تزييف وتزوير لضعاف النفوس، فربما يكون الضرر أكبر مما نتخيل، والضرر فقط ليس على الأفراد إنما على الأسرة وعلى المجتمع بأكمله. فلابد أن ننتبه إلى مثل هذه الأمور، وعملية الجرائم ليست فقط داخل الأسرة، الجرائم في كل شيء، سواء في الأوراق والمستندات أو التزييف المالي أو التزييف فيما يتعلق بالأمور الطبية أو الهندسية أو غيرها، فلا بد أن ننتبه إلى هذا.
جميل، هو مقطع فيه الكثير من الفائدة، والإنسان الذي يشاهد هذه المقاطع يعني سيستخلص فوائد عديدة فعلا. نعم. التزوير يعتبر من الجرائم المدمرة
صحيح
مهنة الطب. احنا دكتور توقفنا قبل الفاصل في موضوع العنف وما أدراك ما العنف يعني، وذكرت يعني أن هذا العنف حين له ردات فعل قد يعني يا دكتور يوصل إلى مرحلة القتل والتخلص منه.
نعم.
يعني حتى احنا نريد أن ندخل في المحور الثاني، جريمة القتل التي يعني من أسبابها وجود العنف داخل الأسرة.
صحيح. في فيلادلفيا عالم يدعى وولفغانغ.
نعم.
قام بدراسة لخمسمائة تقريبا وثمانية وثمانين شخص قاموا بجرائم القتل أو جريمة قتل، كان تقريبا في عام 1958. اتضح من خلال تلك الدراسة أن أغلب تلك الجرائم، نلاحظ يعني أنا استخلصت تقريبا 4 أو 5 نقاط، هي كثيرة جدا لكن أخذت منها 4 أو 5 نقاط حتى نجعلها لها علاقة بالأسرة. الأمر الأول أنها تحدث تلك الجرائم هناك في فيلادلفيا يوم الجمعة والأحد، غالبا في تلك الفترات، هي في الفترة المسائية أو فترة الصباح،
الجمعة والأحد. هل في سبب معين لليومين؟
اللي هي يعتبر عندهم بداية ونهاية الويكند، اللي هي بداية ونهاية الإجازة الأسبوعية، فدائما ترتكب تلك الجرائم. الأمر الثاني، أغلب من قاموا بارتكاب الجرائم هم من أعمارهم من 30 سنة فما دون، هذا دليل على أن المرحلة، مرحلة المراهقة أو تلك المرحلة وذلك السن من 18 سنة إلى 30 سنة، هي مرحلة قوة وعنف، ويصل فيها الشخص إلى قوة جسدية عالية، وربما إن لم يكن هنالك بناء وتنشأ في الأصل من الأسرة فربما ينشأ مجرم، لكن هذه الفترة هي فترة القوة والدفاع عن نفسه والحصول على ما يريد بطريقة العدوان، أو ربما يصل إلى القتل. لذلك يعني وجد في الدراسة أنها يوم الجمعة والأحد، وأيضا أنه تقل أعمارهم عن 30 سنة. أغلب الأدوات التي استخدموها هي السكاكين والمسدسات، اللي هي الأصل الأسلحة تعتبر الخفيفة لعملية القتل. ولاحظت الدراسة أيضا أن أغلب جرائم القتل هي للنساء وممن هم داخل الأسرة، داخل المنازل. خارج المنزل يعتبر في حماية اللي هو التواجد البشري، الكثافة البشرية. لكن داخل الأسرة في منزل قد لا يكون في أحد أو غير متواجد فيها الأسرة، قد يؤدي إلى القتل. وأثاروا موضوع المؤشرات، اللي هي مؤشرات العنف، من ضمنها أنه الجماعات الأولية أو جماعة الرفاق أو غيرهم هم من يعني يقومون بعملية التهيئة والبناء الخارجي غير البناء الأسري في وصول هذا الشخص إلى الجريمة أو الشخصية الإجرامية. وأيضا فيما يتعلق بالبيئة والعوامل المناخية، وهذه تكلم فيها كثير من العلماء، أن حتى العوامل المناخية لها تأثير أيضا على البيئة، من المناطق الجبلية والساحلية، مرتفعات الحرارة، منخفضة الحرارة، هذه كلها أيضا لها تأثير فسيولوجي داخلي ينطبق أيضا على الجريمة.
فعلا دكتور، يعني المناخ له تأثير على الإنسان.
أكيد.
يعني اللي يعيش مناطق جبلية ليس يعيش في مناطق مثلا بحرية أو في مناطق صحراوية، أحيانا الازدحام المرور يرفع الضغط لدى الإنسان، ورب أحيانا تولد تأتيه فعل، وهذا الفعل رب يأتيه ردة فعل. وكم نسمع من أحد يعني يقتل شخص آخر إما بسبب موقف سيارة.
نعم.
أو مثلا سقط عليه في الشارع.
صحيح.
العام، وهذه فعلا كما قلت العوامل المناخية لها دور في.
نعم. هو الجريمة أصلا عبارة عن ماذا؟ عن دافع، دافع لارتكاب سلوك. طيب هذا الدافع إن لم يكن دافع محفز وقوي واضطراب داخلي نفسي فسيولوجي لا يعطي راحة نفسية، فشيء مؤكد أن يقوم هذا الشخص بما يسمى باللذة والألم، يريد أن يشعر باللذة والراحة الداخلية بارتكاب شيء مؤذي للآخرين حتى هو يشعر بالراحة. وهذه يمكن تعرضت لها المدرسة السلوكية أكثر فيما يتعلق بموضوع اللذة والألم أو العقاب وعدم العقاب. فهذه من الأمور الهامة جدا، خاصة يمكن في بعض الأماكن قرأت دراسة عن جرائم القتل في الأماكن اللي مرتفعة فيها الحرارة جدا أو الرطوبة. تقول الدراسة أن الإنسان حينما يشعر بقوة في تلك الرطوبة أو في تلك الحرارة أو زيادة فيها يشعر بضيق داخلي، فيجد التعامل مع أي شخص أنه شيء من الضغط النفسي، فإذا زاد ذلك التعامل يقوم يعني بالتحول إلى السلوك العدواني أو العنف، ربما يرتكب فيها الجريمة من ضمنها جرائم القتل.
طيب دكتور، يعني احنا نريد أن نرجع بس فقط للعنف، لأن هناك أسئلة طرحت. الأسرة التي تتعرض للعنف يعني هل تقبل بالوضع وتسكت وتكبت، أم أنها مثلا تبلغ ولا تخبر أحد حتى ما نوصل مرحلة القتل أو أحيانا مرحلة الانتحار؟
هو العنف يختلف داخل الأسرة، عنف ضد الأطفال، عنف ضد الزوجة، عنف ضد كبار السن، العنف هذا هل هو متكرر، العنف هذا هل يمارس بشكل يومي أسبوعي شهري، هل العنف هذا يستخدم في أدوات بدون أدوات، هذه لابد أنه الأسئلة مهمة جدا للإجابة عليها يستطيع من خلالها الأخصائي أن يقول والله هذا العنف يصنف أنه يؤدي إلى الجريمة أو هو عنف يعتبر كسلوك عدواني يعني ابتداء أو متوسط أو عالي جدا. وغالبا ما يمارس من سلوك العنف هو ما يستخدم فيه العنف اللفظي كألفاظ أو ما يستخدم فيه القوة الجسدية فقط مثل الضرب وال يعني تسبب في مثلا كسور أو جروح معينة، هذا يعتبر من العنف الجسدي. أشهر ما كان يجينا من قضايا أو من مشكلات أسرية كانت ماخذة جانبين، جانب الأطفال وجانب الزوجة، هذه أشهر ما كان يأتينا من المشكلات الأسرية، الأطفال فيما يتعلق بالعقاب والضرب والحرمان والإغلاق عليهم مثلا في أماكن مظلمة أو وضع مثلا في كرسي يسمونه العقاب أو حرمانه من الأكل أو حرمانه من الشرب أو من المصروف أو توبيخه بعبارات، أمور كثيرة. الزوجة غالبا ما يصدر العنف إلا من الزوجة عليه غالبا،
من الزوج
نادرا أن تكون تلك الزوجة يحدث العنف من أحد الأبناء. فأغلب ما يتم على الزوجة من عنف هو من الزوج الذي يقوم بضربها لأسباب كثيرة، مثلا لا تستجيب، قد يرى هو أمر خاطئ، أمر صحيح ويترى أمر خاطئ، لا تستجيب لأوامره، لا تستجيب مثلا لطلباتهم، لا تسير على ما يهوى، قد يكون هذا الرجل لديه اضطرابات أو لديه إشكالية في إدمان مخدرات أو لديه سلوك عدواني أو قد يكون مجرم أو سبق له أن قام بجريمة، فيعتبر السلوك العدواني لديه أمر طبيعي جدا، ويرى أن تلك الممارسة على الزوجة هي من حقوقها الزوجية التي لابد أن يمارسها حتى يأخذ مفهوم القوامة، يحول إلى المفهوم حسب مفهوم هو بالقوة والعداء والضرر على الزوجة.
فعلا حتى الجرائم يعني أكثر ما تحدث من الزوجة على الزوجة، قليل جدا العكس.
هو قليل
لكنه هو موجود، لكنه
موجود، ولكن غالبا لما يصل فيها الزوج إلى مرحلة من الضغط النفسي والإجبار الزوج على أساليب معينة، ربما تكون تلك الزوجة أعطت رد فعل، رد الفعل ربما يصل لها الجريمة قتل أو عنف.
طب دكتور، يعني إحنا عندنا سؤال التفاعل ذكرنا يعني فيه ما هي الأسباب تدفع أحد أفراد الأسرة لارتكاب الجريمة وسبل الوقاية منها، إحنا نريد نستعرض إجابات، ممكن لك حرية التعليق عليها. يعني هذا عبد الصمد يقول عدم الخوف من الله عز وجل، هذا ما لك ما شك فيه، الذي لا يخاف من الله أكيد أنه يقع في أكبر من هذه الأمور. نورة تقول يعني بعد الأب والأم عن الله، القسوة الزائدة، التفرقة في المعاملة بين الأبناء، عدم ملاحظة الأبناء مع من يختلطون يتصادقون، الإنفاق ببذخ أحيانا يؤدي إلى إدمان المخدرات الذي بدوره يؤدي بعض الجرائم.
الأخت زال الله خير يعني ذكرت أمور كثيرة جدا وأسباب كثيرة. يعني ما ذكرته صحيح، وهي أسباب كما يسمى، احنا نسميه دائرة العنف داخل الأسرة. دائرة العنف داخل الأسرة هي عبارة عن تربية سلوكية عدوانية تنتقل من جيل إلى جيل، تنتقل من جيل إلى جيل. هذا الجيل الجديد يأخذ شيء من السلوك العدواني وينتقل ويكسب خبرات أخرى في طرق وسبل ووسائل ترجمت ذلك السلوك العدواني إلى أفعال، وتلك الأفعال تكون على الأطفال، على الزوجة، على الأبناء، ويدخل فيها موضوع التفرقة والإنفاق. وأيضا عامل مهم لعلنا نذكره اللي هو العامل التربوي والثقافي لدى الأب والأم، ربما لا يكون لديهم محصول ثقافي أو حصيلة ثقافية تجعلهم يتعاملون بطريقة جيدة مع الأبناء أو مع الأسرة.
يعني هل الإنفاق ببذخ مصاريف الأبناء هل لها دور سلبي على الأبناء؟
نعم، قد يؤدي
غالبا
الإسراف والإنفاق على الأبناء بطريقة عشوائية، أنا أسميها طريقة عشوائية.
لا، أحيانا يعطى فوق حاجته.
أكيد إذا أعطي فوق الحاجة ربما أنه يستخدم ما فوق الحاجة في شيء مضر، لأنه وصل إلى مرحلة رفاهية. في أحد الدول أذكر أنه النساء رفضوا أن يعني يتزوجوا، قالت أنا لست بحاجة إلى يعني من يقوم بحمايتي أو أنه يعني أخذ منه مصروف أو شيء معين، سأقوم أنا ب يعني الحصول على وظيفة ومال، ولديها أموال كثيرة ليست بحاجة إلى من يقوم بالصرف عليها.
جميل. طيب هذا محمد يقول: اليأس هو أحد أهم الأسباب في ارتكاب الجرائم، وأسبابه فتنة التي يحاربنا بها أعداء الإسلام الفضائيات الوقاية من الدعاء والتضرع. اليأس له دور؟
اليأس هذا يعتبر جزء من الاكتئاب ومن الإحباط، لأنه لو أخذنا كلمة اليأس هي إحباط. الشخص لما يصل إلى درجة من الإحباط، ولها عوامل كثيرة، ربما مثلا ما استطاع أنه يحصل على المال، أو ما يحصل على وظيفة، أو ليس له مكانة في الأسرة، أو ما استطاع أن يكون له رأي بين رفاقه. أنا أذكر مشكلة سرية، شاب كان من الأوائل، إذا سمحتم لي أني أذكر هذا القصة يعني بشكل مختصر. شاب كان من الأوائل في أحد المراحل أو في المرحلة الجامعية، وفي تخصص من التخصصات القوية والنادرة جدا تحتاج لها إلى ذكاء ذهني. هذا الرجل انتقل إلى مدينة وتوظف فيها معلم، وبدأ في عملية الانعزال، الانعزال عن الأصدقاء، الانعزال عن زملائه في المدرسة، الانعزال عن الأسرة، لا يذهب إلى والديه، أغلب أوقات الإجازة يسافر إلى خارج المدينة التي هو فيها. ثم وصل إلى مرحلة من اليأس أن ليس له مكانة في المجتمع، انتقل بعد ذلك إلى تعاطي المخدرات. انتقلت جزئية تعاطي المخدرات إلى اضطرابات نفسية داخلية، مما جعله يقوم بارتكاب بعض السلوكيات العدوانية. فهذا كان سببه الأول الياس، مع توافق جزئية المال والوحدة والحرية جعلت من الياس هذا يوصله إلى موضوع المخدرات وإلى الجريمة.
المهلب بن أبي صفرة يقول: نقص في الأمان.
نقص في
الأمان، يعني قصد الأمن، إذا فقد جانب الأمان في
الأمان
الأسرة.
داخل الأسرة
إيه؟
أكيد. هو متى يصل إلى فقدان الأمان؟ إذا لم يشعر أن تلك الأسرة تحقق له جانب الأمان اللي هو ذكرها ماسلو في هرم الحاجات، اللي هو الحاجة إلى الأمان، تعتبر من الأمور الهامة جدا. إذا لم نشعر نحن بالأمان داخل الأسر، لا نستطيع الجلوس ولا الراحة ولا النوم ولا الأكل ولا الشرب. وينطبق أيضا على المجتمع، أي مجتمع لا يوجد فيه الأمن والأمان تجده مجتمع مرتبك، مجتمع تسوده وتكثر فيها الجرائم والسرقة والتعدي والسلوكيات العدوانية، وتكثر فيها المخدرات، لأنه ليس هنالك أمن ولا أمان.
أحسنت. مهدي قال كلام جميل، يعني يقول: في وقتنا الراهن هناك عدة مجالات تجعل الفرد يرتكب الجريمة. قال: من أهمها القنوات التلفزيونية التي تبث الأفلام الخيالية الداعية للعنف والقتل.
نعم.
وسبل الوقاية، قال: إشغال الوقت بالأمور المفيدة واختيار الصحبة الصالحة. فعلا دكتور، ترى أحيانا بعض أشرطة البلايستيشن في البيوت، بعض الأفلام اللي تبث خصوصا ما تناسب الأطفال في مشاهدتها.
لذلك يا أخي الحبيب، وهذا الكلام لابد أن نركز فيه جيدا، فعلا إذا قالوا الإعلام الهادف، الإعلام الهادف هو الذي يلبي حاجة من يرون ذلك الإعلام بدون أن يكون هنالك أي مخالفة سلوكية ولا تربوية ولا اجتماعية ولا دينية، هذا الإعلام الهادف. لكن الإعلام الذي يجعل ذلك الشخص يتولد لديه السلوك العدواني والتصرفات العدوانية والشخصية المعادية والشخصية المنحرفة، هذا إعلام يعتبر غير هادف. في عالم اسمه إيرون، هذا العالم قام بدراسة على شباب أعمارهم تزيد عن 22 سنة ممن يشاهدون الأفلام على شاشة التلفزيون بكثرة. اتضح أن التكرار ذلك في مشاهدة أفلام العنف تؤدي إلى السلوك العدواني وإلى الجريمة. لذلك تلك الدراسة سلطت الضوء لماذا يقوم ذلك الشاب بعد ذلك العمر بارتكاب تلك الجرائم، سواء جرائم السرقة أو القتل أو غيره. وجدوا أن ذلك الشاب يرى من الشخصية التي داخل ذلك الفيلم أو التي قامت بدور البطل أو ذلك المجرم أنها شخصية قوية ذكية قادرة على التصرف قادرة على الحصول على ما تريد، لذلك هو يريد تقليدها. وهذا ذكرها تارد في نظرية التقليد، أن التقليد عبارة عن سلوكيات سواء سلبية أو إيجابية تنتقل من شخص إلى آخر بعملية التكرار والممارسة حتى تصل إلى طبيعة أو قناعة داخلية ذلك الشاب أو ذلك الإنسان أن ما يقوم به هو السلوك العادي والطبيعي وهو سلوك عدواني، لكن اكتسبوا مما من تلك الأفلام وتلك المقاطع وتلك المشاهدات التي تراه. لعلنا نعرج على موضوع ما يتم في ما يسمى بالألعاب الإلكترونية أو البلاي ستيشن.
نأخذها بعد الفاصل دكتور. طيب، نقطة جدا مهمة، لأن كثير من الوالدين ترى يغفلون هذا الجانب. يعني يترك الابن حبل على الغالب فيدخل أحيانا في مواقع ولا ألعاب لها انعكاسات سلبية. وكم سمعنا أحيانا طفل حاول ينتحر أو شيء من أو حاول مثلا يعني إنه يمثل أو يقتل أخيه بسبب هذه الألعاب. نأخذ فاصل ثم نكمل هذه النقطة. مشاهدين الكرام فاصل ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
فأنعم بهم في الورى أسرة وطوبى لمن في هداه استشار.
كل إنسان له خصوصيته وأسراره، وقد شرع الإسلام الاستئذان وحرم التجسس حفظا للعورات واحتراما للخصوصيات. وفي زمن انفجار المعلومات أصبح السر يطير في الآفاق بثوان معدودة، فانتهكت الخصوصيات وانتشرت الأسرار وضاعت الحقوق. فاختراق المواقع والمنتديات جريمة، والتلصص على البريد الإلكتروني وحسابات المستخدمين جريمة، والعبث ببيانات المستخدمين واستعراض محتوياتها دون إذن أصحابها جريمة. ففي الحديث: من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. والمسلم اللبيب يأخذ حذره ويأخذ بكل الأسباب التي تحفظ أسراره وخصوصياته.
فأنعم بهم في الورى أسرة وطوبى لمن في هداه.
أهلا وسهلا، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، نرحب بكم ونرحب بضيف حلقتنا الدكتور عبد العزيز. أهلا بك دكتور.
الله يحفظك ويبارك.
احنا معنا اتصال بس نستاذك في الاتصال. معنا الأخ يعقوب من السعودية، أهلا وسهلا بك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أسعد الله مساك حبيبنا أبو عمر، حي الله ضيف الكريم الدكتور عبد العزيز.
حياك الله حبيبنا.
وكذلك حبيب وعزيز علينا نعرفه من زمان، جزاه الله خير ووفقه الله جميعا.
الله يحييك.
ونشكركم هذا البرنامج الجميل الهادف الذي يمس حاجة الأسرة، يعني خاصة في هذه الأزمنة المتأخرة الذي كثر فيها المربون حقيقة، يعني في الشارع يربي والنوادي تربي والمدارس وكذلك المهرجانات كلها مؤثرات على الأسرة كاملة. فسؤالي لضيفك الكريم جزاه الله خير عن كيفية أستطيع أن أتفادى سلوك الإبن أو البنت حال بدء الوقوع في الجريمة، أقصد ما هي الأساليب للقضاء عليها قبل أن لا أستطيع السيطرة عليها. جزاك الله خير وشكر الله متعافى.
حياك الله أستاذ يعقوب يوسف، شكرا على مشاركتك الجميلة والرائعة، وبإذن الله تسمع الإجابة من ضيف حلقتنا. لعلك سمعت سؤال يتكلم
سؤال عن
أساليب القضاء على الجريمة قبل الوقوع فيها، يعني
إذا هذه أساليب وقائية.
أي كأساليب وقائية؟
الأساليب الوقائية هي تبدأ من ما ذكرناه في أول الحلقة في موضوع عملية عوامل البناء. إن قامت عوامل البناء بالشكل الجيد والمراعي لظروف الأسرة والمجتمع والدين والعادات والتقاليد، فشيء أكيد أنه ستصل الأسرة إلى مرحلة من البناء الذاتي والمجتمعي والأسري، أن لا يقوم أحد أفراد الأسرة بارتكاب أي جريمة أو سلوك عدواني، لأنها تربت على ما يتوافق مع الطبيعة البشرية وليس فيما يتوافق مع السلوك العدواني أو التعدي على الآخرين. هذا الأمر الثاني، دائما إذا أراد أي شخص أن يقوم بسلوك عدواني، وغالبا نقول أنه وصل إلى مرحلة من التفكير واتخاذ القرار، هو لابد أن يلاحظ أمور كثيرة، من ضمنها هل سأقوم بالفعل هذا الجرمي أو السلوك العدواني فقط بدون ما يكون هنالك أي تبعات على نفسي أو على أسرتي أو على مجتمعي أو على عشيرتي أو قبيلتي أو دولتي أو مدينتي أو غيرها. لابد أن يفكر في هذا الأمر. إن فكر بطريقة صحيحة ووجد أن هنالك آثار ونتائج ومخرجات من ارتكاب تلك الجريمة فسوف يحجم عنها. فلذلك لابد لنا أن نعزز موضوع القيم وموضوع التربية وموضوع، يعني أحد الأخوات أنا رأيت بعض التعليقات قبل أن آتي إلى هنا، أنه مخافة الله سبحانه وتعالى، إن زرعنا في أبنائنا حب الله سبحانه وتعالى هذا بالمرحلة الأولى ثم الخوف من الله، لكن إذا عكسنا الخوف من الله ثم المحبة، لا، نزرع المحبة محبة الله سبحانه وتعالى في نفوس أبنائنا ثم نزرع الخوف من الله. لماذا؟ حتى لا نرتكب ما يكون هنالك تعدي على الآدمية، فقد كررنا بني آدم، فإذا تعدينا على بني آدم وعلى البشرية على الشخص الآخر فهذا اعتراض إلى أمر الله سبحانه وتعالى، أنه لا نريد هذا الشخص أن يكون موجود على هذه الأرض، الله سبحانه وتعالى أوجده ومن حقه أن يعيش كما تعيش أنت.
جميل.
فلابد أن نضع أمور هامة جدا في شخصيات أبنائنا من خلال التربية، التحفيز، التشجيع، المرافقة مثلا في المسجد، هذا نتكلم على الأطفال، يعني أعطاهم مثلا بعض التكليفات البسيطة، مثلا يكلف بالذهاب لشراء مثلا مستلزمات الأسرة أو مشاركة الأب في أي أمر، هذا تربية على القيم والعادات والتقاليد واحترام الآخر. أنه حتى لنفرض أنه في صاحب المحل اعترض على مثلا مبلغ مالي، إن لم يكن هنالك تربية من الأب لذلك في عملية التعامل مع ذلك الاعتراض، فسوف ينشأ لدى الأب أن كل اعتراض لابد أن نواجهه بماذا؟
بالعنف.
بالعنف.
صحيح.
بالقوة. فهذه من الأمور الهامة لابد أن نركز عليها.
جميل. إحنا تطرقنا قبل الفاصل دكتور يعني عن موضوع خطر الألعاب الإلكترونية. يعني في إيجازي موضوع الأطفال هذا يبغى له حلقة مستقلة.
صحيح.
لأن كثيرة قضايا الأطفال في التربية وفي التنشئة. بس حتى بس الوالدين يعني يكون عندهم شيء من الوعي عن خطورة هذه الألعاب الإلكترونية. لأن أحيانا الابن كم سمعنا أن ابن حاول أن ينتحر أو انتحر بمتابعته إما أفلام معينة، تجد حتى حين بعض الأفلام يقول لك هذا ما يناسب الأطفال في مشاهدته.
الآن أغلب الشركات التي تقوم بإصدار تلك الأقراص المدمجة،
نعم،
التي مثلا يتم من خلالها ممارسة بعض الألعاب وخاصة الألعاب القتالية، تعطي تحذير، لكن للأسف التحذير ربما يكون باللغة الإنجليزية، وأغلب الأسر ربما لا يكون عندها مقدرة على ترجمة ما يكتب، أو أنها لا تقرأ ما يكتب، لأنه كان هو الهدف من تلك اللعبة أن يعيش ذلك الابن في شيء من المرح ومن الإثارة ومن يعني كسب الوقت في وجهة نظره، ما هو إضاعة الوقت. فإذا كان في الأسرة أطفال أعمارهم أقل مما هو مثلا موجود ومسجل في الضوابط على ذلك الشريط أو ذلك القرص المدمج، فالأفضل أن يكون أحد أفراد الأسرة مرافق للابن أو يعطيه وقت محدد ويلاحظ إذا كانت تلك الألعاب بدأت تؤثر على سلوك الابن في عملية العداء والقوة والتعامل داخل الأسرة أو داخل البيت الأسرة في التعامل على الممتلكات، يعني مثلا كل ما رأى شيء كسر أو كل ما رأى شيء في مكانه يبدأ مثلا يركله بالقدم، هذا يعتبر من السلوك العدواني، لأنه يرى أن كل شيء يقف أمامه لابد أن يمارس فيه السلوك العدواني، لأنه يلعب باستمرار في عملية القتال والقتل والوصول إلى الهدف الذي يريد الوصول إليه. فموضوع البلايستيشن أو موضوع مثلا الألعاب الإلكترونية وخاصة الألعاب القتالية، ما يتم فيها هذا يبغى له حلقة مخصصة كاملة.
لعلنا إن شاء الله توعدنا بإذن الله إن شاء الله في قادم الأيام. طب دكتور عشان حتى ما يدركنا الوقت، كيف نكتشف هذه الشخصية الجرامية داخل الأسرة؟ هل هناك يعني أسباب ولا بعض المؤشرات التي نكتشف من خلالها هذه الشخصية الإجرامية؟
من أهم السبل في اكتشاف الشخصية الإجرامية داخل الأسرة، أولا فيما يتعلق بالسلوكيات العامة، سلوك هذا الابن، سلوك هذا البنت كيف يتم؟ هل هو سلوك عادي طبيعي متوافق مع العادات والتقاليد في المجتمع، أم هو سلوك مخالف؟ مثلا عملية الخروج والدخول، أوقات السهر، المقتنيات الموجودة لديه، كيف يتعامل، ردات الفعل، طريقة الكلام مع الأب مع الأم، طريقة التصرف، هل هو من النوع المحافظ مثلا على الصلاة، هل هو من النوع الذي يتكلم ويسأل بأدب، هل هو يريد إذا أراد الحصول على شيء هل يطلب مثلا بطريقة عادية أم يطلب بعملية صراخ ورفع الصوت، إذا وجد أي موقف داخل البيت اعترض على أمر سواء هذا الأمر في شخصه أو في شيء يملكه، هل عملية الرد على ذلك السلوك يعتبر رد عادي أم في شيء من القوة والعنف والصراخ ربما يستخدم أدوات، فهذه تعتبر من الأمور الهامة. أيضا نمط الحياة الموجود لديه، هل هو من النوع الذي يسافر مع الرفاق دائما، يلجأ إلى أساليب منزوية منعزل
انطوائي
مغلق على نفسه، لديه برامج، لديه يعني أشياء يتابعها، هذه تعتبر من الأمور الهامة التي تكشف لنا الشخصية الإجرامية. الشخصية الإجرامية وهذه أحد المعايير الهامة جدا، إذا وصلت إلى مرحلة عدم احترام القانون فهذه تعتبر شخصية منحرفة، شخصية إجرامية.
يعني هذا مؤشر على،
نعم خليني أعطي مثال، الشاب الذي مثلا يقوم بالتفحيط وتسبب مثلا في جرائم مثلا إتلاف ممتلكات أو تعدي على ناس معينين أو سبب جروح أو كسور أو قتل لأحد، قتل طبعا فيها أحكام لكن ربما تسبب في ضرر للآخرين.
طب حنا دكتور نكمل هذه النقطة معنا اتصال الدكتورة هالة حماد من مصر، أهلا وسهلا بك.
أهلا بك.
أهلا دكتورة تفضلي.
دلوقتي بالنسبة للشخصية الإجرامية طبعا بيكون في أخطاء في التربية، لا شك إن بعض الجينات بتؤثر ولكن ليست العامل الرئيسي. الشخصية الإجرامية بتبقى نتيجة أخطاء كبيرة جدا في التربية وضغوط في الحياة بتسبب ده، سواء ضغوط من المجتمع اللي حواليه لو هو عايش في مجتمع غير سوي، والمجتمع ده ممكن يكون الأسرة والمدرسة والعيلة والقرية، كل ده ممكن يؤثر لتكوين هذه الشخصية. وبرضو بيكون الأب نفسه والأم بيتعاملوا بعنف شديد، ممكن يتعاملوا بعصبية، ممكن يكون في قلة احترام للطفل. العنف الشديد بيخلي الطفل يكبر يبقى يكون عنده رغبة مدمرة، بيكون عنده ان هو عايز يدمر نفسه ساعات ويدمر الآخرين، كمان لا يشعر بالآخر واحتياجات الآخر، بيكون مشاعره متجمدة، فلو يقتل ما يحسش انه قتل، مش مشكلة، الآخر لا يعني شيء ليه. المثل الأعلى في حياته شكله ايه؟ هل المثل الأعلى في حياته بيسرق يبقى هيتعلم من السرقة وأخذ حق الآخر ما فيهوش مشكلة، فهو بيراقب المجتمع بتاعه، فإحنا عندنا مسؤولية مجتمعية كاملة عن ولادنا، ما فيش حاجة أنا ماليش دعوة إن بابا بيهينه، ماليش دعوة إن مامته بتضربه ضرب مبرح، لأن ده هيطلع شخصية غير سوية ممكن تهاجم بنتي أو ابني في المستقبل، فلازم إن إحنا كلنا كمجتمع يكون أسلوب التربية في أسلوب سوي صحي، المدرسة فيها تربية حقيقية تعتمد على الاحترام وتعليم احتياجات الآخر وفهم احترام الآخر واحترام ملكية الآخر واحترام خصوصية الآخر، وإن المجتمع نفسه بيتناغم بطريقة إن فيه عدالة وإن إحنا ما فيش حد قوي تحت وحد قوي فوق، لازم يكون فيه بنطلع زكاتنا عشان الأسر المسكينة اللي بتعاني ما تبقاش عندها مشاعر سلبية ناحية الناس اللي ربنا أعطاها من فضله.
شكرا دكتورة هالة، مشاركة جدا رائعة وصراحة أتحفتينا في محاور كثيرة وجميلة، أسأل الله أن ينفع بها. شكرا لك دكتورة.
شكرا
لك دكتور، يعني كلام جميل ورائع من الدكتورة هالة، وصراحة طرحت يعني قالت الأخطاء في التربية تولد أحيانا العنف، وأيضا كانت ضغوط الحياة، وأنت لعلك طرقت في بعض الجوانب، يعني قالت بالذات العنف الشديد.
نعم، ولما يصل الإنسان إلى نوع من التعاملات داخل الأسرة، دائما يتعرض للعنف، دائما يتعرض إلى السلوك العدواني، دائما يتعرض للكبت، دائما يتعرض إلى التهميش، الإحباط، أساليب كثيرة متكررة، شخصية تتعرض عدواني، بالإضافة إلى الاضطرابات النفسية. وفي أمر مهم أيضا، التغيرات الفسيولوجية الداخلية فيما يتعلق بالجهاز العصبي المركزي، فيما يتعلق بالهرمونات التي داخل الجسد، يعني مثلا هرمون الدوبامين هذا يساهم في الانفصام الشخصية، هرمون السيسترون هذا أيضا قد يؤدي إلى الانتحار الشخصية حينما يكون هناك تغيرات فسيولوجية داخلها. هذه التغيرات يدخل فيها الاضطراب النفسي ونوعية الأكل والشرب، ويدخل فيها إدمان المخدرات، قد يؤدي ذلك إلى الانتحار.
أيضا ذكرت يعني قالت أسلوب التربية ينبغي أن يكون سوي وصحي، حتى أن نخرج جيل بعيد عن الوقوع في الجريمة.
شيء مؤكد، إن لم تكن التربية من الجهات العليا داخل الأسرة اللي هم الأب والأم، إن لم تكن تلك التربية بطريقة موجهة صحيحة وبطريقة تتوافق مع الشرع والعادات والتقاليد والقيم والاتجاهات الأسرية، فسينشأ ذلك الشاب متذبذب، أو ذلك الطفل متذبذب، ليس لديه قيم ولا عادات ولا تقاليد ولا وازع ديني ولا أيضا انتماء للأسرة، لا ينتمي للأسرة، لأن الأسرة هذه لم تقدم له ما يجعله يعني ينتمي لها.
دكتور صراحة يعني الحديث والله معك شيق وذو شجون، ودائما يعني الوقت هو يكون دائما الفاصل، وأنا أعلم هناك محاور كثيرة احنا ما وصلنا لها، لكن لعلك إن شاء الله توعدنا في حلقة قادمة نكمل باقي هذه النقاط، وأيضا حلقة نخصصها للأطفال وكيفية التعامل معهم وبعض الأخطاء التي يقعون بها
بإذن الله تعالى. وأنا يعني أشكر قناة زاد أن أتاحت لي الفرصة، وأشكر الإخوة المشاهدين والمستمعين الذين يعني شاركونا هذه الحلقة، والإخوة والأخوات الذين شاركوا أيضا بالتساؤل التفاعلي، ومن قام بالاتصال، كل ذلك الأمر، وكلنا في سفينة واحدة وفي قارب واحد، لابد أن نسعى جميعا إلى تحقيق الأمن والاستقرار الداخلي داخل الأسرة، فإن الأسرة إن استقر أفرادها واستقرت الأسرة فذلك استقرار للمجتمع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ويسد الخطى، وأشكركم جميعا.
الله أمين، الشكر لك دكتور وللمشاهدين الكرام. مشاهدينا الكرام، نحن في ختام حلقتنا فقط نذكركم بأن هناك استبيان، شارك في اختيار برامجك المفضلة لشهر رمضان القادم 1440، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم إياه، وذلك يعني بالضغط على الاستبيان، واطرح ما تريد واقترح ما تريد من برامج لعلها تكون نافعة لك وللمشاهدين. طبعا هناك عدة برامج، أيضا تختار الشعار لترغب أن يكون خلال شهر رمضان المبارك، أيضا المدة الزمنية، كذلك كيف تشاهد قناة زاد، اختيارك العمر، الدولة التي تشارك منها. إذا كان لديك أي أفكار أو مقترحات بخصوص شهر رمضان المبارك اكتب وارسل، وسيد إن شاء الله ما يسرك بإذن الله عز وجل. شكرا لكم على طيب مشاهدتكم ومشاركتكم معنا، نسأل الله سبحانه وتعالى ينفع بما طرح. يتجدد اللقاء بكم في الأسبوع القادم في مثل هذا اليوم، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.